بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الدرس السابق في الرواية الخامسة من الروايات التي استدل بها على إثبات الولاية والنيابة العامة للفقيه عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي ما عبر عنها بعض المحققين بمشتلة الفقيه، ولعله للاعتداد بالمراسيل الجزمية لكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الأقدم الأجل الصدوق رضوان الله تعالى عليه. وإن كانت الرواية قد رويت كما تقدم مسندة في مصادر أخرى للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ورويت مرسلة في بعض المصادر المتأخرة كأوائل اللآلي. وقد ذكرنا في الدرس السابق واستظهرنا أن الشيخ الصدوق حيث أرسلها في من لا يحضره الفقيه يمكن بدرجة معتد بها جدا أن يكون معتمدا على ما أسنده في كتاب معاني الأخبار، وفي كتاب المجالس، وفي كتاب عيون الأخبار. وقد استظهرنا في الدرس السابق أن الأسانيد متعددة في النصف الأول من السند، وأما النصف الثاني من السند فهو سند تقريبا متحد، إلا أنه بعد التحقيق والتدقيق في الأسانيد رأيت أنه في كتاب عيون الأخبار يمكن أن يستخلص ثلاث أسانيد، وإن كانت غير تامة السند فيها المجاهيل، إلا أنها تختلف عن السند الذي ذكره في المعاني والمجالس بشكل تام صدرا وغينا للسند. وهذا ربما أدى بنا إلى الوثوق بالرواية بعد أن كانت من المراسيل الجزمية، وإن كانت غير جزمية أيضا، فإن الشيخ الصدوق الذي كان متشددا في الناقل مجرد روايته رواية وعدم ردها في كتاب الفقيه يصبح قرينة ظنية على الاعتماد والاعتبار. فإذا وجدت أسانيد متعددة فحينئذ قد يقال بأنه من ضمن القرينة إلى غيرها يمكن الجزم. وهذا أيها الإخوة ليس تراجعا عما ذكرناه في الدرس السابق، فإننا في الدرس السابق لم نصل إلى وجود أكثر من سند في النصف الثاني من السند، وهو النصف الذي يكون من طرف الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فقلنا بأن جزم الشيخ الصدوق قد يكون من خصوص هذا السند، وهذا السند لم تثبت وثاقة رجاله عندنا، ولو عرضت القرائن ربما لم نصل إلى درجة الوثوق التام. أما اليوم فنضيف إلى ما تقدم من القرينة الظنية أنه في عيون الأخبار توجد ثلاث أسانيد متباينة تمام التباين فيما بينها وفيما بينها وبين ما تقدم من سنده عن معاني الأخبار والمجالس. هذه الأسانيد الثلاثة كما ذكرت أيها الإخوة فيها أشخاص مجاهيل، لكن تعدد السند يمكن أن يجعلنا نثق، خصوصا وأن الشيخ الصدوق نحدث أنه إنما جعلها مشتلا جزميا نتيجة وثوقه التام بها، وذلك نتيجة تعدد أسانيدها عند العامة والخاصة. في الباب 31 من كتاب عيون أخبار الرضا، وهو في أوائل صلوات الله وسلامه عليه، في أوائل الجزء الثاني صفحة 23، باب فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار المجموعة، يروي أخبار كثيرة جدا دي أسانيد واحدة يبدأ بها في بداية الباب. يقول: حدثنا أبي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، هذا ما إلى ربط بمحل كلامنا هذه الرواية. ثم يقول في الرواية الرابعة، في الرواية الرابعة يبدأ بذكر سند أبو الحسن محمد بن علي الشاه الفقيه المروذي، المروذي يمكن المروذي هي بمر، لكن ثم يقول الروذ،
بس كون المر
مالي مالي هسه بمر والروذ، مو مشكلة يمكن اختلاف التعبير، ما أظن بلد ثانية غير المعروفة عندنا بالزايد. في داره قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال حدثنا أبي في سنة 60 و200 قال حدثني علي بن موسى الرضا سنة 94 و100 وحدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري أو الخوزي بنيسابور قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن محمد الخوري أو الخوزي قال حدثنا جعفر ابن محمد بن زياد الفقيه الخوري أو الخوزي أيضا بنيسابور قال حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام وحدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال حدثنا علي بن محمد بن مهرويد القزويني عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر، هذا فيما يطرد بها الرواية اللي هي مو محل شاهدنا، هذه أي رواية أيها الإخوة؟ صفحة 23 من الجزء الثاني، الرواية الرابعة من روايات الباب الواحد والثلاث، رأيكم هذه الثلاث أسانيد ما مشتركة ولا في شخص واحد، طبعا فيها كثير من المجاهيل الذين لا نعرف عنهم شيئا، بل نحتمل أن يكونوا من العامة أيضا مو من الخاص، ما عندنا دليل على أنهم من خاصة. يمكن لو تتبعنا كتب العامة عثرنا على أسماء لبعض هؤلاء في كتب العامة، إلا أنه لا فائدة ولا قناعة في البحث عن ذلك. المهم أيها الإخوة، ثم ينقل كثيرا من الروايات، ينقل كثيرا من الروايات بهذا الإسناد المتقدم في الرواية الرابعة، ينقل وبهذا الإسناد وبهذا الإسناد إلى رواية رقم في نفس الباب، إلى رواية رقم 94، يقول بالي بالي بنفس هذه الأسانيد بالي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي 3 مرات. قيل له: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. الذين يأتون من بعدي ويرون أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. إذا نريد نتحدث عن صحة سند بشكل صناعي، لا يوجد لدينا سند صحيح بشكل صناعي، ولكن صار المستخلص مما تقدم أن الرواية موجودة في صحيفة الإمام الرضا وموجودة في عوالي اللآلي، يمكن أن يكون نقلها من هالكتب بعوالي اللآلي، وموجودة مرسلا جزميا في كتاب من لا يحفظه الفقيه، وموجودة بعدة أسانيد في البداية اثنين او ثلاثة تقدمت في معاني الاخبار وفي المجالس للشيخ الصدوق. والقسم الثاني يرويه علويون مباشرة، يروونه عن الامام امير المؤمنين من غير طريق الائمة المتأخرين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين عن رسول الله. وهذه الرواية في عيون اخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسانيد ثلاثة عن الامام الرضا، والامام الرضا بعد نسندها الى ابائه الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اقول ايها الاخوة، مع هذه الاستفاضة للرواية ومع كون هذه الرواية ذات مضمون جيد لا يحتمل في رواتها ان يكونوا قد على كثرتهم ان يكونوا قد اخترعوها وابتكروها، لو كانت تفيد مضمونا معينا يحتمل فيه النفع الشخصي بشكل معتد به او الخلاف المذهبي على ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، كان الانسان يمكنه ان لا يلتق. ولكن مع استفاضة الرواية نقلا ومع جزم مثل الشيخ الصدوق في مثل كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني الشيخ الصدوق هو شخصيته شخصية متشددة في الحديث في غير من لا يحضره الفقيه، لأنه في عدة من كتبه نعطى على قرائن واضحة في أنه كان ماذا لا يخرج رواية إذا لا يثق بها حتى في بقية الكتب. فإن قضية محمد بن عبد الله المسمعي في كتاب من لا يحضره الفقيه موجودة في أن أستاذه كان سيء الرأي فيه فلم يكن يخرج من رواياته شيئا، مع أنه لا يروي عنه بالمباشرة الشيخ الصدوق، يروي بوطاءت عنه، يقول لأن أستاذي كان سيء الرأي فيه أنا لا أروي عنه، لا أروي روايات في سنده هو، لكن هالرواية قرأتها عليه وهو ما اعترض عليها ولذلك أنا أرويها. من هكذا شخص في أم كتبه وأهم كتبه التي يفتي بها فيما بينه وبين الله يخرجها جازما أيضا بنقلها. مجموع هذه الأمور لا إشكال ولا ريب أيها الأخوة أنها تعطف الوثوق، فبناء على أن الوثوق النوعي هو الميزان في حجية الرواية كما لا يكون بعيدا في محله في باب حجية خبر الواحد، من الصعب للإنسان أيها الإخوة أن لا يثق بكون هذه الرواية رواية صادمة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مضافا إلى كونها واردة في عدة مصادر من العامة مضافا إلى مصادر الخاصة، فهي مما روي عن الرسول من طرق أئمتنا ومن طرق القوم. على هذا الأساس فالرواية على مستوى السند ينبغي أن يثق بها الإنسان. طبعا المصدر رواية رقم 94 اللي هي محل شاهدنا صفحة 36 نفس الباب، باب 31 الحديث 94. إذا تم الحديث حول السند وامكن بهذه القرائن الاعتماد، طبعا ما لنا طريق فني للاعتماد على السند، قضية وجدانية تحتاج الى معرفة الانسان ووثوقه بطريقة الشيخ الصدوق وبتعدد الاسانيد وبانتفاء احتمال الكذب بانتفاء احتمال المصلحة والمنفعة في رواية مثل هذه الرواية التي لا تجر نفعا للشخص عليه او للاشخاص مو للشخص الواحد الذين رووها. واما دلالة الرواية فلعل افضل واحسن من شرح الاستدلال بالرواية هو السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، فاننا لم نجد قبله من فصل في ذكر الاستدلال بالرواية، فقد افاد رضوان الله تعالى عليه مستدلا بالرواية على الولاية العامة للفقيه بدعوى ان الوارد في الرواية اللهم ارحم خلفائي هو الخلاف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رضوان الله تعالى عليه بأن الخلافة عن الرسول مصطلح واضح في المدارس الإسلامية على اختلافها وتشتتها، لا يفترق مسلم مع مسلم في معنى خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها هي النيابة والإمامة العامة التي كانت ثابتة للرسول، فاختلف القوم في أنها لمن تثبت على الرسول مع اتفاقهم على المفهوم ومعنى هذا المفهوم. إذن فخلافة الرسول أمر واضح لا ينبغي الكلام فيه، ووضوحه ليس حديثا بل يرجع إلى نفس زمن صدور النص عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تنزل رضوان الله تعالى عليه فقال: لو لم يكن مصطلح الخلافة في حد نفسه ظاهرا في خصوص الولاية والإمامة والحكومة فلا شك ولا ريب أن الرسول له مناصب عديدة، وخليفته القدر المتيقن من انطباق الخلافة عليه هو الولاية والحكومة. فمصطلح الخلافة ظاهر في الولاية والحكومة، ولو تنزلنا وقلنا إنه ظاهر أيضا في الأعم، فالقدر المتيقن الذي لا يتنازع فيه أحد مع أحد هو أن الخلافة في الولاية والحكومة. ثم قال رحمه الله بأن قوله عليه السلام: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي، ليس محددا لمعنى الخلافة. شوفوا الرواية هذا الباب فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. قال: قد يتوهم متوهما ويقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال الذين يأتون من بعد يرون حديثي وسنتي حدد معنى الخلافة، فيكون قرينة متصلة على أن المراد من الخلافة هنا الخلافة في رواية الحديث والسنة فقط، وليست الخلافة كما تقول رضوان الله تعالى عليك في أنها ناظرة إلى الخلافة الكبروية والكلية عن الرسول صلى الله عليه وآله، والتي هي ظاهرة الولاية أو هي قدرها المتيقن. هذا الدخل المقدر أجاب عليه رضوان الله تعالى عليه بعد أن التفت إلى أن إنسانا قد يشكل به فأجاب فقال: قوله صلى الله عليه وآله الذين يأتون بعد إلى أخيه ظاهر في أنه ليس بصدد تفسير مصطلح الخلافة، فإن مصطلح الخلافة أوضح من أن يحتاج إلى تفسير، بل هو صلى الله عليه وآله بصدد تعيين الصفات والسمات لهؤلاء الخلفاء، فهذه الأوصاف جاء بها لتعيين المصادق للخلافة لا لتحديد معنى ومفهوم الخلافة. وفرق واضح بين أمرين، مفهوم الخلافة ومعناها أمر واضح لا يحتاج إلى توضيح وتفسير، بل يكون من باب توضيح الواضحات بنظره رضوان الله تعالى عليه. إذن فيقول رضوان الله تعالى عليه: كلام الرسول صلى الله عليه وآله ظاهر في أنه جواب على قولهم ومن خلفاؤك، لا تفسير للخلافة. قال صلى الله عليه وآله الذين يأتون بعدي، فهو تحديث السمات العامة التي على أساسها يحدد مصداق خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي. ثم قال رضوان الله تعالى عليه مضيفا من باب القرينة على ما أفاده بأن الخلافة للرسول في رواية الحديث والسنة لا معنى له، لأن كون ذلك هو خلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله يلزم أن المستخلف والمستخلف يشتركان في رواية الحديث والسنة، ولا إشكال ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن راويا لحديثه، بل هو الذي كان ينشئ هذا الحديث ويبينه، فالخلافة عنه في رواية الحديث والسنة تستلزم أن يكون هو أيضا راويا للحديث والسنة. بعبارة أوضح، المستخلف والمستخلف لابد وأن يشتركا في صفة واحدة ثابتة للأمرين، فإن أريد الولاية والحكومة فهي يقينا ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله، فتثبت لمستخلفه بنفس الحيثيات التي ثبتت له إلا ما يخرجه الدليل. وإن قيل المراد رواية الحديث فلا أشكال ولا ناد أن هذا ليس حيثية مشتركة بين النبي وبين خلفائه، لوضوح أن النبي لم يكن صلى الله عليه وآله راويا للحديث لحديث نفسه، فاستدل بقرينتين، الأول ظهور الحديث لأنه في مقام تعيين الخلفاء لا في مقام تفسير الخلافة، لأن السائل سأل ومن خلفاؤه، وهذا جدا ظاهر ما فيه كلام. القرينة الثانية هي التي أفادها الآن بأنه لا معنى للاستخلاف في رواية الحديث لأن الرسول لم يكن هو راويا للحديث. واستنتج رحمه الله أن العلماء لهم جميع ما له صلى الله عليه وآله من المناصب سوى ما أخرجه الدليل. إذا دليل يدل على أنه ليس له هذا المنصب فيصبح من باب المطلق والمقيد، فإن ظاهر الحديث الخلافة في كل شيء قابل للنقل، كل المناصب الاعتبارية الثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تصير ثابتة للناس سوى ما أخرجه الدليل. ثم قال رضوان الله تعالى عليه: لا ينبغي أن يتوهم كون المراد خصوص الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لوضوح عدم مناسبة شأنهم للتعبير بكونهم رواة الحديث والسنة، فإنه ليس من شأن الإمام أن يعبر عنه بأنه راوي لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الإمام شأنه أرفع من هذا، فإنه عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يعبر عنه في أجواء وأفضاء المدرسة الإمامية بكونه راوي لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رضوان الله تعالى عليه بأنه أيضا لا ينبغي أن يتوهم أن الحديث يتحدث عن الرواة فقط بما هم رواة، لا عن المناصب الجعلية السياسية والولائية، لوضوح أنه لا معنى لجعل هذا المنصب العظيم والجليل الذي هو الخلافة للرواة بما هم رواة الذين يكون كثيرا منهم من العوام لا من الفقهاء والعظماء أمثال الكلين والصدوق رضوان الله تعالى عليهما. هذا أولا، فإعطاء منصب الخلافة لراوي لمجرد أنه روى مجموعة من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا بعيد عن مناسبات الحكم والموضوع جدا، هذا أولا. وثانيا يوجد قرينة داخلية، فإنه قال في الرواية بحسب طرق عيون أخبار الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: فيعلمونها الناس من بعدي. ومن الواضح أن الراوي بما هو راوي ليس من شأنه التعليم، ولا يقدر، لوضوح أن مشاكل السنة كثيرة فلا يستطيع أن يعلمها إلا من كان فقيها فيها، يعرف المتعارضات، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف المحكم والمتشابه وإلى ما هنالك، ولا يستطيع أن يحدد ويعرف ذلك من الرواة إلا من كان فقيها، وهذا في غاية الوضوح. ثم استشكل على نفسه رضوان الله تعالى عليه بأنه استخلص من كلامكم أن العلماء مجعولون للخلافة الكبرى عن الرسول صلى الله عليه وآله لكل ما ثبت عن الرسول إلا ما أخرجه الدليل، وهذا يلزم منه جعل كل الفقهاء والعلماء خلفاء للرسول في عهد الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فأفاد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا إشكال سيأتي جوابه في ذيل رواية ثانية. ثم تعرض لجوابه رضوان الله تعالى عليه حيث وعد بالتعرض له وأجاب على هذا الاستشكال بأنه لا إشكال ولا ريب بوجود الفرق بين الإمام المعصوم وبين الفقيه، وهذا الفرق هو الفرق بين السلطان والأمراء المنصوبين من طرف السلطان. فإن أمير المؤمنين مثلا صلوات الله وسلامه عليه هو السلطان، والرسول حدد من يكون أميرا من طرف هذا السلطان في حال وجوده، ومن يتصدى للإمارة العظمى في حال عدم وجوده معصوم، وهو كل من اتصف بصفة أنه ماذا؟ كل من اتصف بصفة أنه يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته ويعلمها للناس من بعده. فلا شك ولا ريب في أن هؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا أمراء من طرف أمير المؤمنين. فيأتي أمير المؤمنين ويبحث بين أصحابه فيمن تنطبق عليه هذه الأوصاف فيعينهم أميرا من طرفه صلوات الله وسلامه عليه. نعم لازم هذا الكلام. إذا جئنا إلى زمن لا يوجد فيه أمير المؤمنين ولا يوجد فيه من هو منصوب كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو يوجد لكن ليس بارزا كما في عصرنا عصر الغيبة، فيكون هذا النصب من رسول الله صلى الله عليه وآله هو المحكم، فيستحق من كان راويا لحديثه وسنته ويعلمها للناس من بعده أن تثبت له الخلاف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون خليفة رسول الله، فيثبت له كل ما ثبت لرسول الله من المناصب إلا ما أخرجه الدليل، كونه مثلا أولى بالمؤمنين من أنفسه. هذه خلاصة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. ثم في آخر كلامه ذكر أيضا قال مع أن التقييد عقلا ونقلا من أسهل التصرفات، فهذا قوله خليفة نقيده بقوله خليفة في ظل نصب الإمام المعصوم، لأن أصول المذهب تقتضي ذلك ونقلنا يقتضي ذلك، فالعقل يقضي بلزوم العصمة في الإمام المعصوم، فهؤلاء خلفاء بالنصب من الرسول هذا أولا، وثانيا لا إشكال ولا ريب في أنه النقل يدل على ذلك، فالروايات متضافرة متواترة في أن الخليفة هو شخص واحد عن الرسول وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فنقيد خلافة أولئك بكونهم مريين ومنصوبين من طرف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في زمن حضوره وبصيته، أما في زمن غيبته فلا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد هكذا مقيد، فكل من انطبق عليه هذا العنوان يكون منصوبا شأنا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للخلافة. هذا تمام ما أفاده رضوان الله تعالى عليه، وأكثر ما أفاده موقع للإشكال، فإنه لا إشكال ولا ريب في أن كثيرا مما أفاده رضوان الله تعالى عليه مخالف لظهور هذا الحديث الشريف، إلا أننا ورغما للاختصار نذكر بعض الإيرادات فلا نطيل، ومنها يتضح الإيراد الأساسي في هذا الحديث في دلالة هذا الحديث الشريف. الإيراد الأول لا إشكال ولا ريب في أن ظاهر الحديث مع ما أفاده وأجاب به رضوان الله تعالى عليه، لو أريد الاستدلال به على ثبوت الخلافة بمعنى الولاية والحكومة الكلية وثبوت تمام مناصب الرسول لكل من كان راويا للحديث والسنة ويقدر على تعليمها يعني العلماء الفقهاء، لا إشكال ولا ريب في أن ظاهر الحديث لو خلي ونفسه هو أنهم يكونون منصوبين في عرض الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن الإشكال لا يندفع بما دفعه به رضوان الله تعالى عليه، من حيث أنه أفاد بأن العلماء والفقهاء أمراء من طرف الإمام المعصوم، من طرف أمير المؤمنين مثلا، وهذا كافٍ. فلا إشكال ولا ريب في أن ذلك لا ينصح كونهم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، لوضوح أن نصب شخص أميرا من طرف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يصحح عرفا التعبير عن ذلك الشخص بأنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ليس من المأنوس التعبير عن الأمير من طرف الولي الأعظم الذي هو الخليفة الحقيقي للرسول بأنه ماذا؟ بأنه خليفة لرسول الله. ولا إشكال ولا ريب أن عرف المسلمين لا يعبر شيعة وسنة عن الخليفة لرسول الله إلا لمن بسبب الأعم من كونه حقا أو باطلا، إلا لمن تسلم المنصب الأعظم من الرسول صلى الله عليه وآله، كما تسلم الثلاثة غصبا وتسلمها أئمتنا على المستوى التشريعي بالحق. ولا إشكال ولا ريب أنك لا تجد في فضاء مدرسة أهل البيت التعبير عن أمير من طرف المعصوم في ولاية من الولايات كالبصرة أو مصر أو الكوفة لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. ألا يكفي هذا وحده أن يعد قرينة متصلة أو بحكم المتصلة؟ لأن هذا الشيعة مشبعة حتى في عصر الرسول، لأن الخليفة هو أمير المؤمنين، وبأن الخلفاء بعدهم الأئمة المعصومون الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم، اثنى عشر معه صلوات الله وسلامه عليه. لا إشكال ولا ريب في أن هذا المألوف يصير بمثابة قرينة متصلة على أن المراد هنا ليس الخلافة الكبرى وليس الخلافة الكلية التي يتحدث عنها رضوان الله تعالى عليه، فيصير هذا قرينة متصلة أو بحكم المتصلة في أن المراد هنا من الخلافة الخلافة بالمعنى الآخر، وهي الخلافة غير الكبرى وغير الكلية، ويحددها بمناسبات الحكم الموضوع الصفات والسمات التي ذكرت للخلفاء من كونهم خلفاء في رواية حديثه وإشاعة سنته. صحيح أن النبي لم يكن راويا كما نفى هو رضوان الله تعالى عليه، لكن النبي صلى الله عليه وآله كان ينبئ عن الله عز وجل، فيكونون هم خلفاء في الإنباء عن الله برواية حديثه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعبارة أخرى النبي بإبراز الحديث كان مبلغا للشريعة، وهم برواية الحديث والتعليم يكونون مبلغين، وهذا المقدار كاف لجعلهم خلفاء عنه في الرواية والو التبليغ، ولا أقل من أن هذا الذي نذكره محتمل احتمالا معتدا فيه، ومعه كيف يلزم بأن الرواية تثبت تثبت الاستخلاف العام والتام لكل من كان راويا للحديث ويعلمها ويشيع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمعات. هذا أولا. وثانيا، الرواية ظاهر ظهور جدا قوي في أن هؤلاء خلفاء منصوبين بالفعل من الرسول صلى الله عليه وآله حتى قبل وجودهم في دار الدنيا. في كل عصر من تلبس بهذا العنوان فهو تلقائيا منصوب بالفعل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يستدعي نصب كثر بلا إشكال ولا ريب، لأن مناسبات الحكم الموضوع التي تتحدث عنها الرواية وهي رواية الحديث وتعليم الناس تسمح بأن يكون هؤلاء الخلفاء كثر في عرض بعضهم البعض، وهذا لا يتناسب مع الولاية والخلافة الكبرى والكلية التي يتحدث عنها هذا المحقق العظيم رضوان الله تعالى عليه.
وهذا ايضا يعد قرينة واضحة على ما ذكرناه ولا اقل من احتماله احتمالا معتدا به. فيولي بالظهور الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه واصر عليه. ثم ان هنا ارادات اخرى ايها الاخوة تظهر بالتأمل فيما ذكرنا من هذين الارادين وبالتأمل فيما ذكره رضوان الله تعالى عليه من قبيل انه ليس من شأن الائمة المعبر عنهم برواة حديث رسول الله، مع اننا لا نرى هذا صحيحا. الائمة وان كانوا اصحاب الخلافة الكبرى والعظمى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا اشكال ولا ريب في ان هذا التعبير ليس تنقيصا لمقامهم صلوات الله وسلامه عليه، لانهم ابرز من روى حديث رسول الله، وابرز من علم سنة رسول الله، وابرز من بلغ شريعة الله التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقل مجرد قال يرون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. ولا اشكال ولا ريب في ان احدا لا ينطبق عليه هذا العنوان بشكل تام وشامل الا الامام المعصوم، لان كثيرا من الناس يروون الاحكام الظاهرية فحسب، ولا شك ولا ريب ان هؤلاء لا ينطبق عليهم بانهم يروون حديثه وسنته ويعلمونها. لا يستطيع ان يعلم السنة بتمام حذافيرها وبدقائقها الا من كان عالما علما تاما بالسنة، وهو ينحصر بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ايراد ثالث، وربما ظهرت ايرادات اخرى من التأمل فيما ذكر رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا نعرف اصرار معنى اصرار الشيخ الاعظم الشيخ النهائي المحقق الاصفهاني وغيرهم هم من المحشين على المكاسب من اعاظمنا الذين جذبوا جزما قاطعا. يا اخي الرواية ليست ناظرة للخلافة الكبرى والكلية، وان كان احد منهم لم يناقش في السند، العمدة مناقشتهم في الدلالة. وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب في ان الرواية على سبيل مانعة الخلوف إما ناظرة لخصوص الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فأعطت العنوان العام للأئمة، ثم روايات أخرى حددت المصادر بشكل واضح، وإما أنها ناظرة إلى الاستخلاف في التبليغ والإرشاد للمجتمعات البشرية، بوضوح أن الاستخلاف في ذاك الطرف يستدعي تعيين الشخصيات الحقيقية لا مجرد الأوصاف. والقول بأنه ناظر إلى خصوص حقي الغيبة تقدم التعرض له في مقبولة عمر بن حنظلة مع جوابه أنه لا ينبغي أن يكون الرسول ناظرا إلى خصوص زمن الغيبة، والحال أنه من الواضح أنه ناظر إلى كل من يجيء بعده فيروي حديثه وسنته ويعلمها للناس، مضافا إلى دفعه للإشكال بأن هؤلاء الأمراء هم خلفاء للرسول. هذا مما لا يصح عرفان، بل هم منصبون من طرف الإمام المعصوم. ما أريد أن أكثر الإشكالات أكثر من هذا، لأنه يظهر لكم هم بالتأمل أن كثير من هؤلاء الأمراء لظروف وأخرى نصبهم صلوات الله وسلامه عليه ولم يكونوا تجميعين لهذه الشرائط التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أو كان شريح كذلك، أو كان زياد بن أبي كذلك، أو كان هؤلاء كذلك، وقد اضطر إلى نصبهم صلوات الله وسلامه عليه إما في مناصب خاصة القضاء أو في مناصب الولاية العامة والإمارة العامة في بعض الأماكن. على أي حال هؤلاء لا يطلق عليهم الخلفاء للرسول صلى الله عليه وآله، فنحن بعد نستقرضه أن المراد هو الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولا ينافي التعبير ورواية الحديث لشخصه. وإن تنزلنا عن هذا فلا إشكال ولا ريب في أن المراد خلافة التبليغ والإرشاد، وأما ما ذكر فلا نكاد نستقرضه من الحديث. هذا تمام الكلام مختصرا مفيدا في الرواية في الخامسة. الرواية السادسة يأتي التعرض لها، والحمد لله رب العالمين.